تبارك وتعالى. ثم جاءت السورة التي نتحدث عنها هذه الليلة وهي في نفس الاتجاه، وهي لرفع قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيان مكانته، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذه أيضا يمتد فيها الله تبارك وتعالى على رسوله ويبين عظيم إنعام الله عليه، فيقول: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك يا محمد. وشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ما المراد بشرح الصدر؟ فإن الصدر المنشرح غير الصدر الضيق، فالصدر المنشرح هو الصدر الذي فيه رحابة، هو الصدر الواسع، هو الصدر الفسيح، بخلاف الصدر الضيق المكتئب المتشائم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا، شرح صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا. فأما حسيا فقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين: مرة يوم أن كان طفل قبل أن يبلغ الحلم، والمرة الثانية ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله أمر ملائكة أن تشق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، أجري له عملية بخلاف عمليات البشر، لا يحتاج إلى بنج ولا يحتاج إلى تنويم ولا يحتاج إلى آلات حادة، وأخرج القلب. والناس يعلمون الآن أن عمليات القلب من أصعب العمليات وأعظمها، ولكن ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دليل من دلائل نبوته، فأخرج قلبه خارج القفص الصدري، وغسل هذا القلب، وأخرج منه الغل والحسد، وأخرج منه حظ الشيطان، وملئ حكمة ورافة ورحمة، ثم أعيد فالتأم، ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سمت أخلاقه وارتفعت مكانته صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل له مرتين: مرة يوم أن كان طفلا صغيرا، ومرة ليلة أسري به فأعطي شحنة إيمانية ونظف قلبه ليتهيأ لمقابلة للارتفاع إلى الملأ الأعلى. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوى جالسا، وهذا يدل على أنه سأله وهو كان متكي أو كان مضطجع، قال: فاستوى جالسا. وقال: لقد سألت يا أبا هريرة. وأبو هريرة تعرفونه، الصحابي الجليل الذي أحاديثه من أكثر الأحاديث في الصحيحين، وقد من الله تبارك وتعالى عليه بحفظ كثير من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان فقير المال، فكان هذا الفقر نعمة على أبي هريرة، لأنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة، وأيضا أراد أن لا ينسى شيئا مما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له افرش رداءك، ففرش أبو هريرة رداءه ثم قال ضمه فضمه يقول فما نسيت شيئا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه أيضا معجزة ثانية ودليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له لقد سألت يا أبا هريرة، يعني لقد سألت سؤال عظيم. ثم قال إنني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو، يعني هو الذي بعثنا له، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو، فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وهم ملائكة، وأرواح لم أجدها من خلق قط، أرواح يعني ريح، ريح طيب، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشياني حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا، يعني أخذاه وهو لا يجد شدة ولا غلظة في مسكهم له، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا حصر، يعني ما هو بأمر مسيله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره، يعني افتح صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى، يعني فك صدره وهو ينظر بدون ألم بدون سكين بمجرد ما أهوى إليه، بلا دم ولا وجع، فقال له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، يعني الذي أخرج قال كالعلقة، لكن هذا الذي أخرجه أسود وهذا الذي أدخله أبيض شبيه بالفضة، وهي عبارة عن الرأفة والرحمة. ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال عد واسلم، يقول فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وحصل له مثل ذلك أيضا ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى ألم نشرح لك صدرك، فهذا شرح حسي بمعنى أن الله شرح صدره ونظفه وملأه رافة ورحمة وحكمة. وأما الشرح المعنوي فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد من الله عليه بسلامة الصدر وسعة الصدر، فلا يحمل الغل ولا يحمل الحسد ولا يحمل البغضاء إلا للكافرين ولمن أمر الله تبارك وتعالى أن يبغضه. ولأجل ذلك كان من حلمه وتواضعه ورأفته أنه لما تمكن من أهل مكة الذين فعلوا به الأفاعيل الذين أخرجوه من مكة، وهو يقول لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، وحاولوا قتله مرارا وشنعوا عليه وقالوا أنه مجنون وقالوا أنه ساحر إلى غير ذلك، ووضعوا سلاء الجزور على ظهره ووضعوا الشوك في طريقه وفعلوا به كل أنواع الإذاء التي تدور على الذهن، وحصروه 3 سنوات في شعب لا يطعم ولا يزوجونه ولا يتاجرون معه. كل هذا الإذاء يوم أن تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وفتح مكة عنوة وجيء بهم أسارى مقيدين فقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ انظروا إلى سلامة صدره وسعة صدره صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ لو كان من جبابرة الدنيا لقتلهم شر قتله لما فعلوا فيه قبل ذلك، لكنهم قالوا له يستعطفونه أخ كريم وابن أخ كريم. هنا أدركتهم الرحمة وهنا أدركتهم يعني الاستعطاف، لأنه لا حيلة لهم، ذهب عنهم الكبرياء، ذهبت عنهم الغطرسة، ذهب عنهم كل ذلك، فكانوا في موقف الذل والإهانة. أسارى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنه سوف يعمل السيف في رقابهم، ولكنه بسعة صدره صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا لم يأخذ منهم فدية ولم يقتلهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا معنى شرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم المعنوي، ألم نشرح لك صدرك؟ وأي سعة أعظم من هذا؟ وأي رحمة ورافة أعظم من هذا؟ إلى غير ذلك مما هو مشهود للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة جذبه أعرابي، وتعلمون الأعراب بما فيهم من الغلظة، فقال له يا محمد مر لي بمال الله الذي عندك أو من مال الله الذي عندك، حتى أن حاشية البرد قد أثرت في صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من غلاظة الإعرابي، من غلاظته وعدم معرفته لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل التقوى، أما أهل العلم، أما أهل الإيمان، فما كانوا يرفعون أبصارهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحدون أبصارهم فيه حياء وإكراما له. تغضي حياء ويغضى من مهابته، يهابونه ولا يكلمه أحدهم إلا بلطف وبخفية، حتى يقول له ارفع صوتك حتى أسمع. أما الأعرابي فهكذا يجذبه جذبا عنيفا ويطلب منه أيضا. ومع هذا فما فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، بل جاء أعرابي آخر وبال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بال في مسجده فثار عليه الناس فقال لا تجرموه، يعني اتركوه يقضي حاجته خلاص قد بال لا تجرموه. فلما انتهى الأعرابي من هذا البول في المسجد، لما انتهى قال أمرهم كيف يطهرونه، وقال تأتون بماء وتغسلونه. فهذا الأعرابي أثر فيه هذا الرأفة وهذه الرحمة، فيقول بأبي وأمي والله ما كفهني ولا كهرني، ويقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. وهذا أيضا من ضيق أفقه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد حجرت واسعا يا أخي العرب، يعني لماذا لا يغفر للبقية؟ من جلافتي بس هو محمد، وأنت على أي شيء يغفر لك؟ على أنبلت في المسجد لكنه يعني الله عز وجل كريم. وهذا من جهله، والرسول صلى الله عليه وسلم يرأف بهؤلاء الجهلة، وهذا من سعة صدره. والأمر يطول، لكن ذكرت هذا ليتبين لكم جزء بسيط من معنى قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ما يثقل ظهرك أزلناه عنك، الذي أنقض ظهرك، فكل الهموم وكل الغموم وكل الذنوب أزالها الله تبارك وتعالى عن كاهلي وظهر محمد صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأي نعمة أن يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية مكفرات الذنوب، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، هذه مكفرات لما قبلها. أما المستقبل ما في مكفرات لما يستقبل، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، هذه مكفرات لما قبلها أو لما بينها. التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، لكن المستقبل هذا هم على الإنسان يقص الظهر، ما يدري ماذا يحصل له. ولأجل ذلك كان خيار الصحابة أقلقهم هذا الهم، أقلقهم قلقا شديدا، حتى أن بعضهم يقول ليتني شجرة تعبد، ويقول بعضهم لو خير هل يكون تراب ولا يذهب إلى القيامة، يقول اخترت أن أكون ترابا، لأنه إذا كان ترابا صحيح أنه ما حصل النعيم، لكن ينجو من العذاب، وهو لا يدري، يخشى أن يقع في العذاب. فهذا هو الهم الذي أقلق كبار الأولياء وأنقض ظهورهم، لكن هذا أزاله الله عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بين له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووضعنا عنك وزرك، حملك الثقيل، وذنبك الذي أنقض ظهرك، هذا أزلناه عنك، فلا حرج عليك مستقبلا، فأنت في مأمن من العذاب. لكنها نفس تستحق هذا التكريم من الله تبارك وتعالى، تستحق فضل الله. انظروا لما قال ما عليك شيء، هل وضع مخدة ونام؟ ما وضع مخدة ونام، وقال خلاص ضمنت الجنة فما علي بعد ذلك. لو أننا نحن البشر العاديين يقال لنا خلاص غفر لكم ذنوبكم، خلاص ارتحنا من عناء العبادة والتعب، لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل زاد في التعبد، زاد في الجهاد، زاد في التعبد، زاد في الصيام، زاد في الاعتكاف، زاد في كل ما يرفع درجته عند الله تبارك وتعالى. حتى أن إحدى نسائه تقول لقد قام حتى تورمت قدماه الشريفتان، فقالت له لماذا تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ولما غفر الله لي هذه المغفرة العظيمة ما أكون شكور لله تبارك وتعالى؟ بلى والله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الفضائل كلها انتهت؟ لم تنتهي. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وكما قلت في الدرس السابق كل عطية فهي على حسب المعطي، فإذا كان المعطي هو الله فانظروا إلى عطيته للبشر. وذكرت نموذجا من ذلك ما أعطاه سليمان عليه السلام الحكم والنبوة، وسخر له الرياح، وسخر له الجن يعملون له إلى غير، وعلمه منطق الطير والدواب والحيوانات، فضل من الله عظيم. فعلى قدر أهل الفضاء الكرم تكون العطيات، على قدر أهل الكرم تكون العطيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع ذكره. الآن يا إخوان كم تخيلوا المآذن، تخيلوا المآذن على مستوى العالم الإسلامي، كم المآذن، كم مآذن المساجد؟ إذا كان كل مدينة فيها لا يقل عن 2000 مسجد، القرى المدن هذه المساجد، كم الذين يرفعون الآذان على هذه المآذن؟ وكم من الناس يؤذنون في الصحاري والقرى والبراري من غير مآذن؟ وهؤلاء جميعا يكررون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علنا بصوت مرتفع في كل أذان. هل فيه رفعة أعظم من ذلك؟ بعض من الناس الآن يسلم في 30,000 ويأخذ صحيفة من الجريدة، جريدة واحدة، ويسلم 30,000 علشان يسوي إعلان مبروز حتى يطلع اسمه، حتى يطلع اسمه في الجريدة إعلان مبروز يسلم 30,000. انظروا إلى رفعة الله لمن يشاء من عبيده. ما يذكر اسم الله إلا غالبا إلا ويقترن بذلك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات، في الدعاء، في الأذان. فأي فضل أعظم من ذلك؟ وهذا كم الآن لنا 1423 سنة ولا ندري كم مدة الحياة الدنيا إلى قيام الساعة، وهذا هو الثناء، وهذا رفع الذكر. وقد رفع ذكره قبل ذلك، فما بعث نبيا، ما بعث نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق، لو بعث محمد وأنت حي تؤمن به. هذا رفع ذكر. ويوم الحشر ويوم النشر ويوم الموقف العظيم، يوم يجتمع الخلائق جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر، ياتي رفع الذكر هنا أيضا، ياتي رفع الذكر هنا، ويتخلى أولي العزم عن الشفاعة العظمى ويشار إلى محمد. وكل الأمة، كل البشر يعرفون من هو محمد، وكل البشر يستفيدون من شفاعته، لأنه يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع، ليأتي الله لفصل القضاء فيشفعه الله ويأتي لفصل القضاء. تبين لكم الآن شيئا من معنى ورفعنا لك ذكرك؟ من رفع ذكره أن الإنسان لا يؤمن حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وماله وولده، نفسه وماله وولده. فيه رفع أعظم من ذلك؟ من رفعته صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته. من قال إن بعض حياتي لا أحكم الرسول فيها، أحكم زعيم القبيلة، أحكم الدستور، أحكم القانون، أحكم غير ذلك، فإن الإيمان لا يدخل قلبه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرأيتم هذه الفضائل العظيمة التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلوها الناس في هذا القرآن المحفوظ حتى ينزع من الصدور قبيل قيام الساعة؟ فهذا شيء من 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 مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء من منة الله تبارك وتعالى عليه. ونحن نرجو الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه المبارك الذي أعطي له، وهو حوض يكون في عرصات يوم القيامة، آنيته الآنية التي عليه عدد نجوم السماء نهر ينبع من الجنة ويشخب في هذا الحوض منه ميزابان أبيض من الحليب وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها. إذن تبين لكم شيء من معنى ورفعنا لك ذكرك، تبين لكم شيء من ذلك. والأمر أعظم من ذلك، من انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة بكلمة فإنه لا تقبل له توبة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو هديه أو حكمه بكلمة واحدة فقد خرج من الإسلام. ولو تاب، إن كانت التوبة صحيحة فهي مقبولة عند الله، لكن المسلمين لا بد أن يقتلوا بكل حال، الساب لا بد أن يقتل بكل حال. لا يمشي رجل بين المسلمين وقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند المسلمين التوبة غير مقبولة، لكن عند الله إن كانت صادقة فهي مقبولة، لكن لا بد أن يقام عليه حد، حفظا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا جزء من معنى ورفعنا لك ذكرك. ثم ذكر الله فضلا عظيما يشمل الرسول ويشمل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه لا تدرون كم فرح المسلمين بها يوم سمعوها وهم في حالة العسر، في حالة التعذيب، في حالة التطريد، في حالة الإهانة، يوم تكالبت عليهم أمم الكفر ويسمعون هذه الآية: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويأتي حرف التوكيد إن، حتى تطمئن القلوب وتتأكد إن مع العسر يسرا. والعرب الفصحاء يعلمون ما معنى هذا التكرير: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما معنى هذا التكرير؟ وفي اللغة العربية يعرفون أن الشيء إذا كرر وهو معرفة فهو وحده، يعني إذا قلت جاء الرجل الرجل فهو واحد، وإذا قلت جاء رجلا رجل جاء رجل رجل فهم اثنين. فمعنى ذلك أن العسر واحد وأن اليسر اثنين. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد جنس واحد، واليسر مرتين لأنه كرره مرتين. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فكل ما حل بمسلم عسر فلينتظر الفرج، فإن الفرج أوسع وأعظم. ولأجل ذلك جاء في الأثر: لو جاء العسر حتى يدخل، يعني كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حجر، فقال: لو جاء العسر حتى يدخل هذا، أو جحر، كان أمامه جحر، فقال: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر الضيق لجاء اليسر حتى يخرجه، لأن اليسر يأتي بعد العسر. وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. وهذا حديث مرسل. ولأجل ذلك الشعراء أهل الحكمة يستنبطون هذا المعنى، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. ومثله أيضا ما ذكره أبو حاتم السجستاني قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. من أين أخذوا هذا؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومثله: ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج،